قال رحمه الله تعالى: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكسه، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول رحمه الله تعالى: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه. خص الركن والشرط لأنهما لا يسقطان ولهما أثر في العبادة، فالشرط متقدم على العبادة والركن من ماهيتها، ولم يقل إيش سنة، لأن السنن وكذلك الواجب، لأن الواجب يجبر بسجود سهو، فذكر الشرط والركن لأن الشرط متقدم والركن من ماهيتها. قال: مختلفا فيه مقلدا، مختلفا فيه بين أهل العلم، وهو مقلد لأحد القولين صحت صلاته. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه صحت صلاته، لأنه مقلد لأحد الأقوال في هذا، فلأجل هذا تركه. قال: بخلاف إيش من تركه غير مقلد، هذا ما تصح صلاته. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته عاد. أما إذا صليت خلفه معتقدا بطلان صلاته، مثلا في الشرط أنا أعتقد أن الذي يأكل لحم الجزور تنتقض طهارته، والذي صلى فينا يعتقد أن إيش لا أكل لحم الجزور لا ينقض الصلاة، فأنا أرى بطلان صلاته فلا يصح اقتدائي فيه، لكن هو معذور وصلاة الصحيحة لأنه قد قلد من يعني أحد الأقوال. ثم استطرد رحمه الله فقال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهذا الإطلاق فيه نظر، الصحيح أنه يجوز الإنكار، لكن ما هي المسائل؟ مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد هي المسائل التي ليس فيها نص، أما ما كان فيه نص فيجب على الناس أن يصيروا إليه. وأما مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد مطلقا، هذا غير صحيح، ولا كيف أن نعلم الحق من الباطل، وكيف أن نقيم هذا ونقيم هذا، ولا تركنا كل واحد يعبد بما يراه هو. قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، لأن المرأة ليست أهلا لأن تأم الرجال، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، يعني مفادها أن إيش تصح إمامة المميز في النفل، ولذلك إيش قالوا في صحة سجود البالغ للتلاوة لقراءة المميز. والقول الثاني في المذهب أن ما تصح، لكنهم يقولون ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، يعني تصح في النافلة، والصحيح صحتها في الفرض والنافلة لحديث عمرو بن سلمة. قال: وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. في الفرض تصح لكن بمثله، يعني إيش أولاد بأولاد، يعني مميزين بمميزين، ويصح مميز لبالغين لكن في نفل، والصحيح صحة هذا كله. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، يعني لا تصح إمامة إنسان محدث يصلي، ما تصح، لأن الطهارة الشرط، ولا إنسان يعلم نجاسة ثوبه أو نجاسته هو. قال: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، لعموم قوله: فإن في الأئمة فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. لكن الصحيح أنه إذا كان الإمام يعلم والمأموم لا يعلم أن حتى هذا كذلك تصح. هو اشترط قال إيش فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم يعني لا بد أن يجهلون كلهم حتى تصح. الصحيح أن نقول لا، حتى لو جهل علم الإمام وجهل المأموم، أما إذا علم المأموم لا ما يصح، هذا لعب. قال صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح إمامة الأم، والأم كما قلنا لكم عرف رحمه الله بقول وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، يعني إنسان يلحن في الفاتحة ما يصح أن يقرأ في الناس إلا في من هو مثله يعني بقدره. وذلك تجد إيش مثلا كبار السن الذين يلحنون لحنا مرات حيل المعنى يصلون في بعض لأنهم مثل بعض. قال ويصح النفل خلف الفرض، يصح إنسان متنفل ويصلي خلفه مفترض، لحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم وهو متنفل وهم مفترضون. قال ولا عكس، يعني مفاده أنه إيش ما يصح مفتر ويصح النفل خلف الفرض، نعم ويصح النفل خلف الفرض، يعني الإمام مفترض والمأموم متنفل يصح عندهم. قال ولا عكس، يعني ما يصح إن الإمام متنفل والمأموم مفترض. والصحيح صحة لحديث إيش معاذ، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة، تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، يعني إيش الحاضرة خلف المقضية لكن بشرط، ما هو هو؟ قال حيث تساوتا في الاسم، يعني ظهر خلف ظهر، يعني واحد ما صلى الظهر أمس ذكرها اليوم، ذكر اليوم أنه ما صلى أمس الظهر والآن تقام صلاة الظهر، هو يصلي هذا حاضر وهذا مقضي. والعكس كذلك، لو أنه مثلا هو الإمام ذكر أنه ما صلى أمس الظهر وهو بيصلي، قال خلاص أنا بصلي فيهم الظهر الأمس وهم يصلون ظهر اليوم، هذا إيش أداء حاضر خلف مقضي. فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح هو ما هو يقول وتصح المقضية خلف الحاضرة، هذا صحيح ما في شيء، وعكسه كذلك يصح، لكن بشرط هو يقول إيش أنت تساوى، وهو صحيح كلامه، لكن إيش حنا نزيد على هذا، قال نقول ولو لم تتساوى حتى، إنما الأعمال بالنيات، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، هذا معلش. فصل ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح أن الإمام يقف يمينه مأمومين وخلف ويعساره مأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين إيش جابر وجبار، واحد يمينه واحد يساره، لكن ما يصح أنه يقف عن يساره مع خلو يمينه، وذلك أدار عبد الله بن عباس من خلفه إلى أن أوقفه. قلنا والحكمة في ذلك، أيوة، قال والسنة وقوفه متقدما عليهم، السنة أن يتقدم عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يقف محاذي له، بعض الناس إيش يتأخر قليل يخلي الإمام متقدم، نقول هذا خلاف السنة، أنت الآن إذا ما دام أنك مصف لمن حولك فتساويا. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه، أما أنه يصلي خلفه لوحده لا، ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه، المرأة ما يضرها انفرادها، وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، إذا جاء واحد صلى خلف الصف منفرد لوحده ما تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بل أنه رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وأمره بالإعادة. طيب هل هذا على إطلاقه؟ نقول هو على إطلاقه الصحيح، لكنه إذا تعذر على الإنسان إلا أن يكون في هذا الموقف، كان يكون الصف مكتمل ما له موقف، مثل الصف من الجدار للجدار، نقول يصلي خلف الصف لوحده صلاة صحيحة، ويسقط، لأن الواجب يسقط عند العجز، وهذا يسقط عند العجز، سقط عنه. طيب إذا قلنا هذا، طيب بعض الناس يقول لك طيب ماذا نحمل الحديث لا صلاة نقول نعم لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان فيه مجال، إذا فيه مجال يصلي خلف الصف. بعض الناس يقول وهل يتصور هذا يجي واحد يدور البطلان الصلاة؟ نقول نعم، هذا يوجد في إيش؟ في المساجد الكبيرة اللي صفوفها طويلة، فيجي يدخل والإمام راكع، يقول لو أني أنا أذهب إلى هذا الصف بيرفع وأنا ما فإيش يعمل؟ يقول خلني أغتنم الفرصة ويصلي. نقول صلاتك باطلة، ما تصح. قال وإذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، بشرط، قال إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. يقول إن أمكن المأموم الاقتداء بإمام ولو بينهما مجال، يعني بينهما مسافة، قال ولو كان بينهما فوق 300 ذراع، 300 ذراع يعني كم؟ 150 متر تقريبا. قال صح لكن بشرط، قال إن رأى الإمام أو رأى من خلفه. ولذلك تجد الآن في الحرم يصلون الصفوف بينهما مسافات لكن يرون من خلفه. ولذلك تجد الآن في مثلا في وقف الملك عبد العزيز في مصلى فوق، نقول إذا اتصلت هذه الصفوف، والآن الغالب أنها تتصل، وإذلك صلوا الناس في الساحات صلاتهم صحيحة. أما لو كان ما هناك أحد، يعني مثلا قليل الناس ويسعهم في الحرم، نقول لا ما يتصلون أنتم اللي في هذا. قال وإن كان الإمام أو المأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. أما إذا كانوا كلهم في المسجد ما تشترط، لأن ربما يكون بينهم جدار ما تشترط الرؤية، لأن المحل واحد. قال وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، مثل طريق سيارات تمشي هذا لا، هذا يقطع. قال وكره علو الإمام عن المأموم، كره علو الإمام لوحده عن المأموم لا عكسه، يعني إيش؟ علو المأموم عن الإمام هذا لا بأس به. طيب ربما يقول قائل الآن في الحرم يصلي فوق وناس تصلي في السردام، يدخل فيه؟ ما يدخل. هذا يقول لك علو الإمام يعني الإمام لوحده، هذا وراه جموع كثيرة والناس تصلي في السردام، ما يضر. المان هي أنه يكون لوحده، كان يكون في مثلا بلكونة. قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لنهيه صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة، وفي رواية قال الخبيثة، فلا يقربن مسجدنا. وهل معنى هذا أنه تسقط عنه الجماعة ولا يأثم؟ نقول لا، هي تسقط عنه لكنه يأثم ولا يأكلها في الوقات التي ممكن يكون فيها جماعة. فصل ويعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، هذا فصل في إيش؟ طيب لما تكلم على الجماعة وأوجبها، الآن يتكلم في من يباح لهم الترك. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض، نسأل الله العافية، مثلا خائف من وباء، وهذا يعني أسباب الخوف موجودة، أما أنه موسوس أو يتوهم هذا لا. قال والمدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط، ومن له ضائع يرجوه، إنسان له ضائع يعني ضائع منه ولده أو ضائع منه دابته ويرجو حصولها وقيمة الجماعة، له أن ينتظر. قال أو خائف ضياع ماله، يعني مثلا إنسان عنده مال لو ذهب إلى الصلاة يخشى أن يضيع، مثلا تكون راحلته. قال أو فواته يعني أن يفوته، أو ضررا فيه، أو يخاف على ماله على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، يعني حارس على بستان، لو جاء يصلي البستان ما عليه حائط، لو جاء أحد يصلي لخلفته عليه البهائم وكلت هذه الزروع، فهذا ما يصلي، يترك الجماعة يصلي في مكانه. لكن لو كان عليها حائط منيع ولها باب ممكن هذا ممكن نقول اذهب وصل مع الناس. قال أو أذى بمطر أو يتأذى بمطر فله ترك الجماعة. قال ووحل، الوحل ما هو؟ الزلق، طين الزلق. قال وثلج، نسأل الله العافية، وجليد مثل البلدان التي ينزل فيها مثل هذا، إذا نزل وتعثر عليهم هذا إذا خافوا من هذا يصدون تسقط عنهم الجماعة. وريح باردة بليلة مظلمة، هذه شروط قيود في الريح، أن تكون ريح وباردة بليلة ومظلمة، يعني مفادها أنها إذا كانت ريح لكن غير باردة أنها ما تسقط، أو ريح باردة لكن في النهار ما تسقط، أو ريح باردة في ليلة لكن فيها أنوار ما تسقط. قال أو تطويل إمام، يعني نسأل الله العافية لو كان معهود عن الإمام أنه يطيل وهذا ما يتحمل، لكن كما قلنا أن ضابط الإطالة والتخفيف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد بكيف الصلاة على كيفه ما تستقيم، هذا بيطول وهذا بيقصر، نقول الضابط فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإمام إذا قرأ أن يراعي حال الناس، وكذلك أنه يعني يحذر في قراءته. قال باب صلاة أهل الأعذار يلزم المريض، يعني هذا الباب ربما يقول بعض هو الذي قبله، نقول لا، الذي قبله باب من يعذر عن صلاة، هذا لا، كيفية الصلاة. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما أو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا. عرفتم أخواني الفرق بين هذا الباب والفصل الذي قبله؟ فإن لم يستطع فعلى جنب، فعلى جنبه، والأيمن أفضل. لهذا حديث عمران بن الحسين أنه أصابته البواسير فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال ويومئ بالركوع والسجود، ويجعله الضمير عائد إلى إيش؟ السجود. أخفض يعني لكي يفارق بينهما، فإن عجز أومأ بطرفه، إذا عجز أومأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستحضر الفعل بقلبه، يعني يصلي ويستحضر بقلبه أن هذا ركوع، هذا رفع من الركوع، هذا سجود، هذا جلوس ما يسجد. قال وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني الصلاة ما تسقط ما دام عقله ثابت ولو قطعت أطرافه، نسأل الله العافية. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، إنسان ما يقدر يعني يثقلها القيام، صلى جالس في أثناء سبحان الله شعر بنشاط نقول قم. وهنا مسألة ربما ما ينبه عليها، يقولون إذا قام في أثناء قيامه لا يأتي بأي ذكر، يعني مثلا صلى قاعد بعد ذلك أحس بنشاط وهو قاعد يقرأ الفاتحة لا يقرأها وهو قائم. لماذا؟ قالوا لأنه يقرأ ما هو واجب عليه أن يؤديه قائم، بل يستتم قائم ثم يقرأ، وهذا في الحقيقة الأمر في الساعة، لكن هذا هو المشهور من المذهب. النفل والفرض، لا في الفرض، النفل الأمر فيه ساعة. قال فإن عجز واستحضر الفعل وكذا القول إن عجز بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابت، ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. هذا يحصل، بعض الناس يقول لك أنا لما أجي من البيت وأحضر الجماعة في المسجد أكون منهك خلاص، ما عاد أقدر أصلي قائم بصلي جالس، لكن إن صليت في البيت بصلي قائم. يقول هذا يخير إن شاء، لأنه تزاحم بين أمر ركن وبين الواجب هذا. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل، وحل يعني الزلق طين، وتصح على الراحلة لمن يتأذى، لأنه ثبت أن وإن كان في ثبوته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأصحابه والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصفوا خلفه وتقدم وهو على راحلته فصلى. قال أو يخاف على نفسه من نزوله، في السابق الناس يمشون على الإبل فيخشى أنه إذا نزل واشتغل بالصلاة أن يذهبوا ويتركوه ثم يضيع، فله أن يصلي على راحلته إن ازدحم وهذا ما يحصل الآن إيش في الطائرات. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين. ثم قال فصل في صلاة المسافر. كيف ها؟ الأصل أن ما تصح إلا في النفل، لكن الفرض إذا تعذر، إذا تعذر مثل الطائرات أو إنسان خلاص الوقت بيخرج والسماء من فوقه والبلة من تحته، طين تحت وفوق مطر. قال فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل، لأن القصر إنما في الصلاة الرباعية، ما في قصر في غيرها. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. يقصر الصلاة الرباعية من نوى سفرا أفضل، نعم من نوى سفرا مباحا هو الأفضل له. واختلف أهل العلم في حكم قصر المسافر إلى 5 أقوال، أوفقها الكراهة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافر يكره له الإتمام، وبعضهم يرى تحريمه وجوب القصر. قال 16 فرسخا وهي يومان قاصدان، يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة. هذه كلها شروط. يومان قاصدان يعني على الإبل، وقيل أن اليوم في قصد الإبل تقطع فيه 60 كيلو، يعني تقريبا 120، وبعضهم نقص قال إذا كانت مثقلة فإنها ربما تقطع أقل من ذلك 40 إلى 45. قال ولا يعيد من قصر ثم رجع بعد قبل استكمال سفره. يعني إنسان نوى السفر، خرج ناوي السفر بروح للرياض، مش لما وصل أم الهيمان أذن المؤذن، هو الآن قد فارق عامر القرية، توقف على جانب الطريق وصلى، ركب السيارة مشى كيلو ودقوا عليه الأهل قالوا لا فيه موضوع بيرجع، ما نقول يعيد الصلاة، خلاص هو قصر على لأجل هذه النية. قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. وهذا يعني هو مشهور من المذهب، يعني إنسان أذن الظهر وهو في الكويت وهو بسافر، ركب السيارة أذن الظهر وهو ماشي، لا في المطار ولا على السيارة، قالوا الظهر يتمها. لماذا؟ لأنها دخل وقتها وهو مقيم، والعصر إذا كان هذا سافر خلاص. قال أو صلى خلف من يتم، أو صلى خلف من يتم يعني يجب عليه الإتمام. وترى المسألة هذه التي قال فيها ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر هذه خلاف، لكن هذا المذهب، وإلا فالشيخ محمد العثيمين يرى إيش جواز قصره. قال أو صلى خلف من يتم، لأن إذا كان الإمام يتم يتم معه كما فعل عبد الله بن مسعود خلف عثمان، وكذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا صليت يعني يقصد المسافر خلف الإمام خلف إمام يتم فأتم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام، يقولون إذا كان لم ينوي القصر وهو مسافر يتم، يعني من إنسان مسافر وصلى وهو ما نوى بعد ما كبر ذكر أنه مسافر نوى القصر قالوا لا يتم. والصحيح إيش؟ أن العبرة بحاله، إذا كان مسافر هذا الصلاة المخاطب بها، الصلاة المخاطب بها المسافر ركعتين، تقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة حين فرضت ركعتان ركعتان، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقي الصلاة السفر على الأولى، فما يشترط. وأكبر دليل على هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الصحابة في عرفة وفي مزدلفة ما كان يخبرهم يقول ترى بقصر، كانوا يصلون معه بأي صلاة صلى وصلى. قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة، هذا صحيح. مسافر سافر للرياض جلس الشهر بعدين قال خلاص أنا بهاجر بجلس، هذا يتم. قال أو أكثر من 4 أيام، هذا على المشهور من المذهب، ودليلهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما أقام في مكانه 4 أيام فيؤخذ به، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح 4 أيام، أقام في الأبطح 4 أيام، لأنه قدم في اليوم الخامس في ذي الحج من ذي الحج في حجة الوداع، وخرج في اليوم التاسع إلى عرفة. قال أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، يعني أو أقام لحاجة، يعني أقام جاء لشغل في الرياض، قال إن حاجتي هذه ما تنتهي إلا من شهر وطالع، ما يعني 4 أيام ما تنتهي، على المذهب يقولون خلاص يتم، مع أنه ما كمل 4، من يوم جاء يقولك يتم، هذا على المشهور من المذهب. والأيام وتحديدها في بالنسبة لأقوال العلم كثيرة، منهم من قيدها 15 يوم، منهم من قيدها 10 أيام، ومنهم من قيدها 6 أيام. والصحيح أنها لا تتقيد بأيام معينة، بأيام معدودة، وهذا فعل الصحابة بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أقام 20 يوم وهو يقصر الصلاة، وكذلك في لما خرج حجة الوداع، وكذلك ابن عمر كان مع الجيش الذي فتح أذربيجان وحبسهم الثلج، هو يعلم أن حبس الثلج ما يذوب لا في شهر، وحبس 6 أشهر ويقصر الصلاة. قال أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4 أو أخر الصلاة بعد بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. أخر الصلاة، أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ما عنده عذر، هو مسافر يقول لا خلاص صلي 4 لا تصلي أنت، لماذا؟ قال لأنك أنت عاصي في سفرك الآن، كيف تأخر الصلاة؟ وعندهم المذهب أن العاصي في سفر ما يترخص برخص السفر، والصحيح أنه مترخص برخص السفر. قال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية، بلا نية إقامة فوق 4. يقول ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، ما عنده نية إقامة، إنسان راح للرياض قال أنا عندي شغلة ماني مقيم، أنا برجع متى ما أخلصت رجعت، وجلس يوم بعد يوم بعد يوم، جلس 20 يوم، يقول يقصر. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوي الإقامة وهو متأهب للرجوع. طيب والأول المسألة الأولى؟ قال المسألة الأولى لا يعلم أنه لن تنقضي بأقل من 4، فرق، عرفتم؟ طيب قال ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين، نسأل الله العافية. إنسان محبوس ظلم، مأخوذ من بلده إلى بلد آخر مسافة قصر، أخذ من الكويت إلى بغداد، حبس، له أن يقصر حتى يرجع. ثم قال فصل في الجمع يباح في إيش؟ في إيش؟ في أي مسألة؟ لا لا، أنا أختار أميل لقول شيخ الإسلام اللي هو اختيار الشيخ محمد العثيمين. قال فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر. يباح بسفر قصر، يعني إنسان سافر سفر قصر، ممن يباح له القصر، الجمع بين الظهر والعصر. قال والعشاءين بوقت إحداهما سواء تقديم أو تأخير. بعض أهل العلم شدد في هالمسألة هذه، قال لا الظهر والعصر تقديم والمغرب والعشاء تقديم، ما يجمع جمع. نقول الأمر فيه الساعة، وذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل زوال الشمس قدم العصر مع الظهر، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس أخر الظهر مع العصر. قال يباح، نعم، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يباح كذلك الجمع لمقيم ما هو مسافر لكنه مريض يلحقه بتركه مشقة يباح له الجمع، لكن ما يقصر، القصر شيء والجمع شيء. قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، امرأة مرضع يقول يجوز لها الجمع، لماذا؟ قالوا لمشقة التحرز من النجاسة. أي نجاسة؟ قالوا لأن الطفل يكثر الترجيع، والترجيع على المذهب نجس، والصحيح أنه ليس بنجس. هذا العلة عنده. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، نسأل الله العافية، كبير سن وعاجز أنه يتوضأ لكل صلاة، نقول خلاص توضأ الظهر أو العصر واجمع الصلاتين. قال ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كذلك. أي عذر من الأعذار السابقة أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة يجوز له إيش أن يجمع، لكن لا تربط الجمع بالقصر، لأن بعض الناس يجمع يعني يقصر، أو يقصر يعني لازم يجمع، لا، الجمع شيء والقصر شيء. الناس تجمع الآن في المطر ولا يقصر. قال ويختص بجواز، ومن هذا يعني يا أخوان حتى يعني من الأعذار أو الشغل التأهب للسفر. مرات تجد الإنسان يريد أن يسافر إما في طائرة أو في سيارة، فيقول الآن أذن الظهر أبى أصلي الظهر، نقول لك أن تصلي الظهر أربع وصل معها العصر أربع، حتى يعني يقول أنا يصعب علي التوقف مرة ثانية، أو أني توقف في الجوازات ويثقل علي، أو معي أولادي يثقل علي النزول، نقول لك أنك تصلي الظهر وتصلي معها العصر لكن لا تقصر، صلها أربع وانطلق بحفظ الله. ها؟ القصر ولا الجمع؟
القصر
السفر. لكن ما سافر لا حتى الآن، الآن هو بيمشي، أي نعم في محله، فهو بيمشي الآن، نقول ما لا بأس لأن وجود حاجة، لكن لما يتحقق فيه السفر ما نستطيع أن نقول له أقصر العصر. طيب قال ولشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب. شف قوله ويختص، هذا على المشهور من المذهب أنهم يجيزون الجمع في المطر، متى؟ بين العشاءين فقط، يعني الظهرين ما يجيزونه، يقول لأن الظهر وين بصير الناس تبصر وتشوف تقدر تتقي الأماكن، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن جمع بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. ولذلك حنا نقول للأئمة أو للمصلين أنه يعني الظهر والعصر لا نقول لا يجوز، لكنه يشدد فيهما أكثر من المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء يلحق الناس فيها ظلمة وكذلك تكون فيها الجو يبرد أكثر، أما الظهر هذا لا يشدد الإنسان، قصدي يشدد يضيق الباب فيها. قال وتوجد معه مشقة، يعني مع وجود المطر الذي يبل الثياب، والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. هذا كل الشرط ما عليه دليل، يعني معناه كلامه يقول أنت إذا أردت أن تجمع جمع تقديم لا بد أن تنويه عند إرادة عند تحريم الأولى، يعني لا بد أن تكون، يعني لو أنك استجد لك نية بعد ذلك تبي تجمع يقولك ما تجمع على كلامه. خلنا أول شيء نفك العبارة بعدين. طيب عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة، لا تفرق، يعني مثلا لو نويت عند الأولى أنك تجمع ثم بعدها صليت نافلة يقول ما عاد تجمع. طيب بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني إذا احتاج للوضوء كتجديد، أو وأن يوجد هذا العذر، هذا شرط، العذر عند افتتاحهما، يعني عند افتتاح الأولى والثانية، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. نقول هذا كل الشرط ما عليه دليل، إذا وجد السبب جاز الإنسان يجمع، وإن لم يوجد سبب أو ارتفع السبب صلاة الصحيحة ولا يعيد. قال وإن جمع تأخيرا، يعني أخر الظهر إلى العصر، تشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، عندكم بعض النسخ وقت الثانية عنها، لا وقتها عنها، يعني لا تأخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وبعدين تقول لا أنا بجمع، واضح؟ لا، إن أردت الجمع تنويه من أول وقت الأولى. أي نعم، العبارة تكون قبل أن يضيق وقتها، يعني اشطب وقت الثانية، كلمة وقت الثانية هذا اشطبها وابدلها بكلمة وقتها. ايه عنها لا موجودة. قال وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، هذا كذلك يعني من شروط، وهي في الحقيقة ليس عليها دليل. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، ما يشترط، ممكن في الأولى أنت الإمام والثانية أنت مأموم في الجمع. قال فلو صلاهما خلف إمامين أو بإمام الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، صح كل هذا ظاهر الصور. ها طيب، ثم قال فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف يقولون صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صفات، بأي صفة صلى صلاة الصحيحة، لكن المعتمد في المذهب صلاته بذات الرقاع، لأنها أكثر وضوحا وهي أقرب الصفات لما في القرآن. قال تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، في بعض النسخ ما فيه تصح صلاة الخوف، عندكم مباشرة إذا كان القتال، ها؟ طيب اللي عنده تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، بمعنى أن إذا كان القتال محرم ما يصح مثل الخوارج. قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، الخوف لا يغير عدد الركعات، عدد الركعات منوط بحال الإنسان، إن كان مسافر فهو يصلي ركعتين، وإن كان مقيم يصلي أربع، حتى لو كان خوف نقول حتى لو كان خوف، لكن الأثر في الصفة، ولذلك قال بل وهي للإضراب في صفتها. وبعض شروطها وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا، رجالا يعني إيش؟ على أرجلهم، وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني للقبلة، الضمير عائد إلى القبلة، ما يلزم، لأن هذا يشق، وربما إذا تعمد ذلك ولحظه العدو يقتنص هذه الفرصة فيضره. قال ولو أمكن يعني ولو أمكن استفتاح إلى القبلة يومئون طاقتهم، وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة. إنسان خرج يريد الحج وهو ذاهب إلى عرفة، ما عاد بقى شيء، لو يوقف بيصلي بيطوفه، له أن يصلي إيش؟ صلاة الخوف. قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره، وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، يعني لو أنه صلى صلاة الخائف فيما يعتقده ويغلب على ظنه ثم اتضح خلاف ذلك فإنه لا يعيد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني إنسان صلى صلاة مطمئن آمن ثم جاءه الخطر له أن يقلبها إيش؟ صلاة خائف في نفس الصلاة، أو أنه صلى صلاة خائف ثم جاءه من يخبره أن الأمر أمان يقلبها صلاة أمان. قال ولمصل كر وفر لمصلحة، هذا إذا كان في القتال. قال ولا تبطل بطوله، يعني بطول الكر والفر. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني في صلاة الخوف يجوز له أن يحمل النجاسة. طبعا عندهم النجس بذلك يقصدون بها الدم. ثم قال باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر حر لا عذر له، تجب على كل ذكر مسلم مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، حر لا عذر له، يعني ممكن يكون مسلم ذكر بالغ عاقل حر لكنه مريض، هذا عذر. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر، يعني ايش؟ مع السفر معصية، معناه ان السافر صار معصية يجب عليه الجمعة. قال وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. فرسخ يعني قرابة كم؟ ها؟ يعني يوصل إلى 5 كيلو تقريبا. ولا يجب على من يباح له القصر، ولا تجب على من يباح له القصر، لا تجب عليه، الذي يباح له القصر إن صلى الجمعة تكتب له، وإن لم يصليها لا تجب عليه. قال ولا على عبد، لأنه مشغول بخدمة سيده، ومبعض مملوك بعضه، وامرأة كذلك لا يجب عليها، لكن لو صلت وأرادت الصلاة فإنها لا تمنع. ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب له. وش لا يحسب له؟ ما يحسب له أجرة؟ لا يحسب له، لا يحسب له، لا يحسب هو يعني من العدد، لأنه يشترطون عدد معين 40، يعني جانا 36 ها؟ نعم 36 حر واجب عليهم متوفر فيهم الشروط، وهذا مسافر واحد يقول لا ما يكمل فيه، ما تقام الجمعة، هذا على اشتراط ايش؟ العدد، والعدد مختلف فيه كما سيأتي ان شاء الله. قال ولا يحسبه ولا من ليس من اهل البلد من 40 ولا تصح امامتهم فيها. والصحيح ان العدد الذي تصح فيه الجمعة 3، بل قيل ايش؟ 2، واحد يخطب واحد يستمع، اذا كان ايش؟ مقيمين في بلد مستوطنين. يقال ان عبد الله بن ثاني من حكام قطر، معروف مشهود له بالعلم رحمه الله، عبد الله بن علي بن ثاني، هو حنبلي ويرى العدد، وكان في بلده وكان الظهر الناس خارجين ما في، فأرادوا أن يصلوا الجمعة، قالوا له يا طويل العمر ما في البلد أحد، 39 بس، فأعتق أحد مماليكه كمل فيها 40 وقال صلوا الجمعة. قال وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، 4 شروط هذه لصحة الجمعة، لأن في شروط للخطبة هي كما سيأتيكم. أحدها الوقت، لا بد من مراعاته. متى الوقت؟ قال وهو من أول وقت العيد، ووقت العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهو كون ظل كل شيء لا مثله سوى ظل الزوال. قال وتجب بالزوال وبعده أفضل، وتجب بالزوال، تجب صلاة الجمعة بالزوال وبعده أفضل، هذا أكثر فعله، لكن لو صلوا قبل الزوال صلاتهم صحيحة. كان شيخنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله يصلي قبل الزوال، لأن رواية في المذهب ويقول ما يضر مسجد واحد في البلد ما يضر. الثاني من شروط الجمعة صحة الجمعة أن يكون بقرية، يعني لو جاءنا ناس بيقيمونها مثلا في بر نقول لا ما تصح، ما لكم جمعة، لا بد أن تكون قرية ولو من قصب، يعني لو أنها قائمة من أخشاب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون، لا يعني يضعنون ينتقلون صيفا ولا شتاء، وتصح فيها فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني لو أنهم 40 فقط قبل لا يسلم الإمام خطب هذا واحد انتقض وضوءه أفسد عليهم صلاتهم، يقولهم صلوا ظهر. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما، هذا الشرط الرابع لصحة الجمعة تقدم خطبتين. شروط الخطبتين قال من شرط صحتهما، يعني الخطبتين خمسة شروط، خمسة أشياء. الوقت، أن تكون الخطبة في الوقت، ما تكون الخطبة بعد العصر ولا خطب قبل الفجر. قال والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40 وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، وهو الاستيطان وأن يكون مسلم حر مكلف. وأركانهما أي الخطبتين ستة: الحمد لله أو حمد الله، حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. يعني لا بد أن تسمع العدد المعتبر، لو كان ما يسمع العدد المعتبر ما تصح الجمعة، وأن تكون إيش ما تصح الخطبة، وأن تكون فيها الحمد لله والثناء عليه وذكر آية من كتاب الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله. وهذه الشروط في الحقيقة فيها أخذ وعطاء، لكن هذا هو المشهور من المذهب. أي نعم. قال وسننهما يعني الخطبتين، الضمير عائد للخطبتين، الطهارة بمعنى أن لو صلى على غير طهارة خطبة صحيحة، وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، يسن أن يدعو المسلمين، وأن يتولاهم مع الصلاة واحد. وذلك خلاف السنة أن يكون الخطيب وهذا وليصلي واحد. قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة بحيث إيش يسمع 40، وأن يخطب قائما، هذا السنة. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهم، يدل على إيش أنه كان قائم. قال مرتفعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. قال معتمدا على سيف أو عصا، هذا ورد في حديث عند أبي داود بسند لا بأس به أنه كان يعتمد على أحدهم. قال وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا صحت، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة حتى يفرق أن هذه خطبة أولى وهذه خطبة ثانية. وسنة قصرهما، السنة أن يقصر الخطبة، ما تصير الخطبة ما شاء الله ساعة ولا نصف ساعة، هذا كثير أصلا. إذا طالت الخطبة المستمع آخرها نسى أولها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، هذا السنة. لماذا؟ لأن القرآن القراءة، قراءة القرآن كلام الله، وهذا الخطبة كلامك أنت، فلا تعكس أو تذهب بالخطبة على غير المقصود، تصير خطبة ما شاء الله تقول نشرة أخبار، حصاد الأخبار الأسبوعي، تقول وش حصل من السياسات، هذا كله خلاف الخطبة والمقصود لها. ابن القيم رحمه الله يقول إنما شرعت خطبة الجمعة لتوحيد الله وتذكير العباد بأيامه ونعمه ونقمه على من عصاه، هذا هو المقصود من الخطبة. الآن لو تخطب عن يعني كيفية الصلاة أو كيفية الطهارة استغرب الناس، قال وين هذا الناس، خطبتك تقليدية، يقول تقليدية، الدين كله تقليدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن هذا من الأشياء المفاهيم التي تغيرت. قال نعم وسن قصرهما، والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. الصحيفة يعني الورقة، إذا كان أضبط أول شيء للوقت، وأضبط لجمع المادة، وأضبط في بعده عن اللحن اللغوي، فلا شك أن الصحيفة أفضل. لكن إذا كان عنده قدرة، لأن بعض الناس ربما يخطب لكن إذا جاء بيستشهد عزبت عنه الأدلة، أو أخطأ في الأدلة، أو أنه إذا خطب أخذ بجانب واستطرد فيه وترك الجوانب الأخرى، هذا لا، نقول اضبط نفسك بصحيفة أحسن. فصل يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، يعني بحيث يسمع، هذا يحرم. لكن أنه إذا كان ما يسمع بعيد عنه خارج المسجد، هذا يكره، ما يكون يحرم. ويباح إذا سكت بينهما، يعني بين الخطبتين، أو شرع في الدعاء، لأن الدعاء ليس من الخطبة. وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، وهذا في الحقيقة غير معمول فيه وللأسف. الآن كل ما أرادوا ناس هذا تجد مسجدين جنب بعض وكل واحد يقام فيه جمعة. الجمعة اجتماع أسبوعي وعيد أسبوعي للمسلمين، يجب أن يجتمعون وتوحد فيها الكلام والتوجيه. أما يتفرق المسلمين بهذا التفرق ما هو جيد. صحيح الصلوات العادية لا بأس، أو إذا كان ثم حاجة مسجد ضيق يوسعون، لا ما في بأس. أما أنه يعني هذا المسجد نصفه وهذا مسجد نصفه، هذا بعيد عن السنة. قال وتحرم إقامة الجمعة، حتى أن بعض أهل العلم يرى إيش، إذا ما هناك حاجة أنها لا تصح في المسجد الثاني، بمعنى أنه إذا صلوا ركعتين صلاة باطلة، ما صلوا حتى الظهر ما صلوا. شوف كيف الأثر. قال في أكثر من موضع من بلد إلا لحاجة، كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، معناها أن غيرها غير صحيح. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، يعني إذا أدرك ركعة أتم جمعة. ترى هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى. هذا يؤيد إيش؟ أن الجماعة إنما تدرك بركعة، على خلاف ما قرره رحمه الله أنها تدرك بتكبيرة الإحرام. قال وإن أدرك أقل، يعني جاء بعد ما قال سمع الله لمن حمده، هذا أقل، يعتبر أقل. قال نوى ظهرا، يعني بعض الناس يجي في التشهد ولا في السجود وإذا سلم الإمام صلى ركعتين ومشى، غلط. وهذا يقع فيه كثير من الناس، لماذا؟ هو يظن أنه جاي لصلاة الجمعة وصلاة الجمعة ركعتين، لكن أنت ما أدركت من صلاة الجمعة شيء. فإذا لم تدرك ولا ركعة من صلاة الجمعة صلي أربع. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في المسجد وأربع في البيت، قالوا فمجموعهم ست. والصحيح أنه إذا صلى في البيت في المسجد صلى ركعتين، وإذا صلى في البيت صلى أربع. والحكمة، قالوا الحكمة أن صلاة البيت أفضل، قصدي إذا صلى في المسجد صلى أربع، إذا صلى في المسجد صلى أربع، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. والحكمة قالوا أن صلاة البيت أفضل، فكأن المصلي في المسجد يجبر الفضل الذي فاته في البيت بالركعتين الزايدات. كيف؟ الجمعة ما في سنة قبلية، فيه نفل مطلق، يعني إذا جيت للجمعة لك أن تصلي لين يقيم الإمام، لحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل إلى أن قال وجاء وصلى ما كتب الله له، ما قيدها بعدد، لكنها ليست من الرواتب، من النفل. إذا يصلي حتى يدخل وقت النهي يتوقف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الجمعة من خصائصها أن ليس فيها وقت نهي.
شيخ هذا في الإمام وهو راكع ما يدري هو في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أو قال سمع الله من حمده الإمام ما يدري هو قال سمع الله من حمده من الركعة الأولى أو الثانية، يدخل بنية الجمعة أو الظهر.
كيف إن
مثلا دخل المسجد ولقى الإمام قال سمع الله من حمده.
أيوه.
هو ما يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية.
إيه. ينوي إنه إذا كان مدرك الركعة فهي جمعة وما أدرك بيصلي الظهر. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قراءة سورة الكهف في يومها، في يومها يعني في صبيحتها، ورد في حديث ليلتها يحسن بعض أهل العلم، لكن الأفضل ولا بعد أنه يقرأها في يومها أحسن. وأبعد النجع من قال إيش أنه يقرأ في أيام الأسبوع، نقول لا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ما قال في الجمعة. لو قال في الجمعة ممكن يحتمل أن الجمعة تطلق على الأسبوع. قال وأن يقرأ في فجرها بألف لام السجدة، وفي الثانية هل أتى الإنسان سورة الإنسان، وهذا من السنة المهجورة، ولو قرأها الإمام ينبغي للمأمومين إيش أن يشجعوه على ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن إذا قرأها أن يحضر حتى لا يثقل عليهم. قال ونعم وتكره مداومته عليهما، يعني لا يداوم، يقرأها وقت ويتركها وقت وهكذا، يراعي في ذلك المصلحة. قال باب صلاة العيدين، تثنية عيد، والعيدان إذا أطلقا فالمقصود بهما الفطر والأضحى، مع أن الجمعة عيد لكنها لا تراد بهذه الصلاة. قال وهي فرض كفاية، بمعنى أنها إيش إذا قام بها البعض سقط، وهذا هو مشهور المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد فرض عين، فرض عين، لكن إذا فات وقتها للإنسان وحده فإنه ما يصلي خلاص لأن فات وقتها. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، شروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، بمعنى أنه لو خطب خطبة واحدة يكفي. وتسن بالصحراء يعني في الفضاء، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، ويكره النفل قبلها يكره، لكن لو صلى تحية المسجد أو تحية المصلى جاز له، وبعدها كذلك لأن ليست لها راتبة، قبل مفارقة المصلى يعني قبل فارق المصلى يصلي ركعتين ليس من السنة. قال ووقتها كصلاة الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، هذا باعتبار إيش أهل البلد كلهم، وهذا يحصل في السنوات، في سنوات مضت، الآن من فضل الله بسبب وسائل المواصلات هذه والاتصالات صار الخبر بسرعة. من ما تخيل العام الماضي سبحان الله كنت أتفكر صلينا قبل صلاة العشاء جاء الخبر، سبحان الله، أول نصلي ونقول للمصلين الساعة 9 الأخبار الساعة 9 إذا ما جاء خبر نصلي تراويح، وربما أنا أذكر في سنوات جاءنا الخبر قبل الفجر أن بكرة العيد أو بكرة رمضان، وفي سنة جاء الخبر تقريبا قبل الظهر بيسير. الآن من فضل الله ما شاء الله، في مرة صلينا المغرب كان في ليلة الثلاثين من رمضان صلينا المغرب وجلست، جلس عندي أحد المصلين أتحدث معه فقال ما جاء خبر، قلت تو الشمس غاربة وحنا ما نشوف شيء، كان بيجي خبر من السعودية، فاتصل على واحد من أقاربه في المجمعة، وغالبا المجمعة هي عاصمة السدير دائما الرؤية ما شاء الله يكون فيهم، فاتصل يعني باب يسلم عليه وبيوصيه إذا جاكم خبر، فحين كلمه قال لحظة قال تفضل داخل، قال وش عندك، قال هذا واحد جاي بيثبت شهادته بكرة العيد، يعني هذا أسرع خبر وصل، يعني علمنا فيه قبل القاضي، هذا بيدخل بيثبت شهادته عند القاضي، سبحان الله بعد ساعة جاء خبر قال بكرة العيد. قال ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، يعني وعدهم من الغد يصلون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام، الإمام يتأخر إلا إذا كان يخشى إيش أن يعوق عائق، هذا لا بأس، لكن السنة إذا أمكنه أنه يأتي للصلاة على مباشرة. قال وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، فإن مضى في طريق رجع في آخر، هذا من السنة المفقودة، إذا جيت أخذ طريق آخر. قال وكذا الجمعة، ويا أخوان ترى السنن هذه تحيا بإحياء الناس لها. قال بعض أهل العلم وتتأكد السنة كلما خفيت، يعني كلما قل العمل فيها تأكدت مع أنها إيش سنة. قال وكذا الجمعة، وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام قبل التعوذ ستا، يعني مع تكبيرة الإحرام سبع، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني من غير إيش تكبيرة الانتقال رفع ثم يكبر خمس، يعني مع تكبيرة الانتقال ست. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، ورد عنهم أنهم يفعلون مثل هذا. قال ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح، يعني سورة سبح سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، وإن شاء قرأ في إيش القمر والواقعة والقمر الواقعة وقاف. قال فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن هذا ما في أثر، الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد. وإن صلى العيد كالنافلة صح. وشلون يعني صلىها كالنافلة بدون تكبيرة الزوائد، صلى ركعتين بدون تكبيرة الزوائد صح، صلاته صحيحة. قال لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. فصل يسن التكبير المطلق، التكبير المطلق يعني الله أكبر الله أكبر، المطلق يعني غير مقيد بسبب يعني كالصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. نعم وسن لمن فاتته قضاؤها، لا يقصد الصلاة، نعم وسن، ولذلك قال ولو بعد الزوال. قال وسن وفصل يسن التكبير المطلق والجهر به ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، يعني إيش أن الإنسان إذا جاء يعني صار ليلة العيد يكبر التكبير المطلق إلى أن تفرغ الخطبة، وعيد الفطر ينتهي بصلاة العيد، صلاة العيد خلاص انتهى العيد، لكن الناس يهن بعضهم بعضا إلى هذا، ولا وذلك اليوم الثاني يجوز للناس أن يصوموا في الفطر. قال وفي كل عشر ذي الحجة يكبر التكبير المطلق من أول العشر الحجة، والتكبير المقيد وهو المقيد بالصلوات الخمس في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا؟ قالوا لأن المحرم مشغول بالتلبية، المحرم الحاج مشغول بالتلبية، يقطعها عند رمي الجمرة، ورمي الجمرة تكون ضحى، وأول صلاة له الظهر فيبدأ من بعد الظهر. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني ما يكبر وهو مستقبل القبلة بعد انفتاله للناس، وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. ثم قال باب صلاة الكسوف، صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف، والكسوف قال بعض أهل العلم أنه يطلق على كسوف الشمس، والقمر قالوا خسوف. والصحيح أن كلاهما وارد في السنة وفي لسان العرب. قال وهي سنة من غير خطبة، سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى إيش؟ فرضيتها ووجوبها وتحتمها. قال ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتمهما يعني منخسفين فافزعوا إلى الصلاة. وقال صلوا. قال ولا تقضى إن فاتت، إذا فاتت لأن فات سببها ما تقضى. وهي ركعتان، كذلك لو أنه صلاها وما زال الكسوف ما يعيد خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلاها مرة واحدة. قال وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة طويلة، هذه السنة. قال ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد. وش يفعل؟ قال بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. يقرأ الفاتحة، ما ورد نص أنه قرأ في الثانية الفاتحة، ولكن استنباط، وحق لمن استنبط هذا أن يكون فقيها. فكروا فيه عاد شوفوا أنت. قال ثم يركع ثم يرفع، يعني بتكبير وتسميع وتحميد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى يعني على هيئتها، ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. يعني إذا صلاة الكسوف يقولون ركعتان فيهما أربع ركوعات، وإن صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات جاز. لماذا؟ قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها. وهذا من أعجب مسائل العلم، كيف يرد أن الكسوف ما حصل في وقت مرة واحدة، كيف تتعدد الصور؟ لكن هذه إيش؟ حيلة بعض أهل العلم، إذا عجز عن الجمع أو التوفيق قال أن ورد أن فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة. وهذا يتحقق فيه الترجيح، فنقول الترجيح والراجح أنه يصلي في كل ركعة ركوعان، لأن هذا أثبت في الصحيحين وأوثق. وغيره نقول سبحان الله يعتريه الوهم كما يعتري غيره. قال ومن وما بعد الأول وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني وما بعد الركعة الأولى سنة إذا أتى به، وإلا لا حرج عليه. يعني لو إنسان صلى الكسوف ركعتين مثل أي ركعتين صحت صلاته، ما يحتاج أنه، لأن هذا في حكم الزوائد. طيب إنسان يصلي الكسوف، إمام يصلي الكسوف، جاء مأموم، الإمام ركع الركعة الأولى قال سمع الله لمن حمده ثم قرأ، دخل معه في أدرك إيش؟ ركوع من الركعة الأولى، نقول خلاص ائتي بركعة كاملة، لأن الركوع الثاني هو بمثابة الزوائد، بمثابة الزوائد. هذا ما نص عليه بقوله وما بعد الأولى وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، وصح أن يصليها كالنافلة يعني ركعتين. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء، أي طلب السقيا وهو المطر من الله جل وعلا، وهو من إضافة الشيء إلى سببه. قال وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، سنة ولا ينبغي للناس أن يهجروها، لأنه كانوا يستغنون عن الله عز وجل بهذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وجمع الناس لها وواعدهم. وللأسف نجد أن الناس يتقاعسون عنها ولا يألونها بالا، مع أن الإنسان لا يحقر نفسه، يحضر هذه الصلاة ويدعو مع المسلمين، وربما إيش أمن على دعاء فاستجاب الله له فرحم الناس بسببه، فلا يحقر الإنسان نفسه. بل أنه يحضر ويشارك ويدعو. قال ووقتها وصفتها وأحكامها صلاة العيد، يعني وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو السنة. وذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع حاجب الشمس، خرج في المصلى وصلى في الناس. الآن وللأسف صلاة الاستسقاء الساعة 10، ليه؟ خلاف السنة، قال عشان الناس يمكن اللي بينام وكذا، مش عارفين هذه الصلاة، هل اللي بيحضر الله يحييه واللي ما بحضر كيف تخلف تغير السنة. وبعدين هذا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، هذا وقت مبارك. وإذا كان ابن عباس يضرب ولده أن ينام في مثل هذه الساعة، قال تنام في ساعة تقسم فيها الأرزاق، ثم يأخرونها. وبعد ذلك أصلا تأخيرهم غير مناسب، الذي رجع ونام ربما يأخذه النوم إلى الظهر أو قبل الظهر، والذي ذهب في شغل ربما يربطه هذا الشغل فلا يستطيع أن يأتي. وأنا في الحقيقة ولله الحمد كل ما جاء سنة يعني يدعون الاستسقاء أخبر المكتب أقول أنا ما أصلي إلا في السنة، أصلي بعد طلوع الشمس، وجزاهم الله خير يقولون كيف بلغ الناس. لكن في الحقيقة ينبغي الإنسان يوصل للمسؤولين ويقول هذا ترى خلاف السنة، لا يغرنكم استحسان عقولكم، ترى البدع مصدرها استحسانات العقول، يستحسن الإنسان فعل وينشر بين الناس. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، نقول صح عظ الناس واعد الناس، أما إنه إيش إنه يعني إنه لا يتطيب أو يخرج، لا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متذللا، هذا صح، هذا نقول هذا الذي ينبغي للإنسان، لا سيما في صلاة يطلب من الله عز وجل فيها الرحمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أيها الناس لقد شكوتم جدب دياركم وقلة الأمطار إلى آخره، قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هذا جاء في حديث ابن عباس، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأن هذا موطن يطلب فيه السقيا، لابد أنك تخرج أهل الصلاح فيه والأطفال والنساء لأنهم أحرى بالإجابة، ربما يخرج معكم أطفال يستجيب الله عز وجل بسبب تأمينهم، فلا يحقر الإنسان نفسه. طيب يقول إيش بعض أهل العلم ولو سألنا أهل الكتاب الاستسقاء، يعني لو جاءنا أهل الكتاب يقول حنا نستسقي على ديننا هل نمنعهم؟ يقول لا يمنعون، لكن لا يجعل لهم وقت آخر، نقول في نفس الوقت الذي نصلي نحن فيه صلوا أنتم فيه. لماذا؟ قالوا لكي لا ينزل المطر بعد صلاة فيظن الناس إيش أن مطرنا بسبب، قال شف هذريهم على حق ورح عادك الحين اللي يقول رجع. قال ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، هذا يباح لكن ما نقول إن السنة، ندعوهم. والتوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين المقصود به إيش؟ الطلب منهم أن يدعوا، لا أن نتوسل بهم نجعلهم وسيلة بيننا وبين الله، لا، إنما نجعلهم يدعون الله ونجعل دعاءهم هو الوسيلة، ودعاءهم دعاء لله عز وجل كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس. قال ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لكن الصحيح أن يفتتحها بما افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني يرفع هكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن أنس رضي الله عنه قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه حتى كانت ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، لكن هذا في الحقيقة هل كان مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج دليل أخص، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وطبيعة الإنسان إذا بالغ في الرفع أن كانها إيش تنقلب وهو مو مقصوده، لكن فهمها أنس على هذا، وتأولها بعض العلم أن هذا من باب إيش تحول الحال من حال إلى حال. قال وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه يحول رداءه الرداء خاصة إذا عليك رداء حول إذا ما عليك رداء لا تحول شيء بعض الناس حول غترته الغترة وجهها وقفاها نفس الشيء ما تحول شيء أنا فالتحول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول ما حول عمامته ما حول قلنسوته طاقيته ولا حول ثوبه إزارة إنما حول هذا خاصة ويتركه على هذا التحول حتى ينزعه في بيته فإذا نزعه في بيته وأراد أن يلبس مرة أخرى يلبسه على هيئته. قال ثم يحول الرداء فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا لا ييأسوا ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه يسن الوقوف في أول المطر كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وحسر عن ساقيه فقال أنه حديث عهد بربه يعني بأمر الله له بالنزول. قال وإخراج رحله وثيابه ليصيبها الحقيقة إخراج رحله ما في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح حسر عن ساقيه صح. قال وإن كثر المطر حتى خيف منه إذا خيف منه سن قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ووطون الأودية ومنابت الشجر هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خيف. أما من حين أن ينزل يقول حوالينا ولا علينا ما يمدي إذا نزل قل اللهم صيبا نافعا أو تقول إيش اللهم سيبا نافعا بالسين السيب هو يعني الرزق. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية يعني يكمل الآية لكن هذا ما ورد. قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته وحرم مطرنا بنوء كذا يحرم أن تقول إيش مطرنا بنوء كذا لأن الباء للسببية وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث خالد بن زيد الجهني أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة على إثر سماء من البارحة فقال تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب لأن الناس كانوا في جاهلية يعتقدون إيش أن الأنواء النجوم لها أثر في الحوادث الأرضية فهي تجلب المطر وتفعل كذا وهذا خطر على عقيدة الإنسان. قال ويباح في نوء كذا شوف يباح في نوء كذا وش الفرق أن في للظرفية والباء للسببية يعني مطرن مثل ما تقول الناس يقول والله مطرنا بش في الشتاء لأن الشتاء هو محل مطرنا في شهر 12 ما في بأس لكن يتسامح مع العوام إذا قال إيش مطرنا بشتة لأنه يقصد بالباء الظرفية وذلك الباء تأتي للظرفية كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل كما أن في تأتي للسببية قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة فهذا من إيش تبادل الحروف. كتاب الجاز نقف كم الساعة ما شاء الله نقف إن شاء الله وكما وعدكم الشيخ فهد جزاه الله خير يوم الثلاثاء نقرأ إن شاء الله كتاب الجنائز مع كتاب الصيام لقرب موسم الصيام ناسب أن نقرأ هذا ها يوم واحد الثلاثاء وإن شاء الله ينتهي بين المغرب والعشاء بإذن الله إن شاء الله. احنا في الحقيقة ما نفرع كثير، لان المقصود ايش؟ تأصيل مع البسط، شيء يصير بس.
يكون السلام
ويرفع يديه وضوهرهما نحو السماء، ما تكون مثلا الصفة قصد يعني المؤلف،
لا يمكن كذا،
لا فوقي كذا،
اذا رفع كذا صح، واذا كان كذا بعد صح. هذا وصف كلام
لو صلى الصلاه
تصح تصح، لكن نقول خلاف السنه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد زوال الشمس بس مره واحده، لكن يعني زوال الشمس امر مطلوب، انه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنصر به على الاعداء. دعاء الاستسقاء تدعو هكذا، اي نعم، وان رفعت قليلا لا بأس. لا لا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اشد من هذا، حتى في يوم احد يوم بدر، ان لا 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 يرفع، كلما اشتدت المناشده ارتفعت اليد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رفع يديه حتى سقط رداءه.